الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس السادس مجالس القراءة لصحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري مغرب الاثنين الخامس عشر من شهر الله ذي القعدة عام 38 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونبدأ على بركة الله، حيث وقفنا على في كتاب الجمعة باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وشيخنا والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. بأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري أنه قال في الجامع الصحيح باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد، رواه عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال محمود حدثنا أسامة قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرتني فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت دخلت على عائشة رضي الله عنها والناس يصلون، قلت ما شأن الناس؟ فأشارت في رأسها السماء فقلت آية، فأشارت في رأسها أين عنك؟ فقالت فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا حتى تجلى الغشي وإلى جنبه قربة فيها ماء، ففتحتها فجعلت أصب منها على رأسي، فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجلت الشمس، فخطب الناس وحمد الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد، قلت ولغط نسوة من أنصار فانكفأت إليهن لأسكتهن، فقلت لعائشة ما قال؟ قالت قال ما من شيء لم أكن أريته إلا قد رأيته في مقام هذا حتى الجنة والنار، وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبور مثل أو قريب من فتنة المسيح الدجال، يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو قال المقيم شك هشام فيقول هو رسول الله ومحمد صلى الله عليه وسلم، جاءنا إلينا الهدى فأمنا وأجبنا واتبعنا وصدقنا، فيقال له نم صالحا قد كنا نعلم إن كنت لتؤمن به. وأما المنافق أو قال المرتاب شك هشام فيقال له ما علمك بهذا الرجل؟ فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا، فقلت قال هشام فلقد قالت لي يا فاطمة فأوعيته، فغير أنها ذكرت ما يغلظ عليه. حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا أبو عاصم بن عجل بن حازم عن أنه قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو تغليب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بماء أو سبيل فقسمه فأحضرنا وترك رجاله، فبلغه الذي فرجعته فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال أما بعد، فوالله إني لأعطي الرجل والذي أدع أحب إليه من الذي أعطي، ولكن أعطي أقواما لما رافض من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير فيهم عمرو تغليب، فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر النعم تابعه يونس. حدثنا عروة كين قال حدثنا ليث عن رضي الله عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عروة أن عائشة أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم من جوف الليل فصلى في المسجد، فصلى رجال بالصلاة فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا فكثروا أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بصلاة، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج بصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل الناس فتجهل ثم قال أما بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم لكني خشيت أن تفرض علي فتعجز عنها تابعه يونس. رحم الله تعالى. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري أنه قال أخبرني عروة عن أبي حميد السعدي أنه أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عشية بعد الصلاة فتشهد وأثنى على الله ما هو أهله، ثم قال أما بعد، تبعه أبو معاوية وأسامة عن هشام عن أبي حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أما بعد، تبعه العدني عن سفيان في أما بعد. رحمه الله تعالى. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري أنه قال حدثني علي بن حسين عن المسور بن مخرة أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يقول أما بعد، تبعه الزبيدي عن الزهري. حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا ابن الغسيل قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال صعد بن الرسول يرى كان آخر مجلس جلسه متعطفا من حافة على منكبيه قد عصب رأسه بعصابة دسمة فحمد الله أثنى عليه، ثم قال أيها الناس إلي فذهبوا إليه، ثم قال أما بعد، فإن هذا الحي من الأنصار يقلون ويكثر الناس، فمن ولي شيئا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فاستطاع أن يضر فيه أحدا أو ينفع فيه أحدا فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم.
ابن الغسيل هو عبد الرحمن ابن سليمان ابن عبد الله ابن حنظلة الذي استشهد في يوم أحد، عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الله بن حنظلة، فسمي بابن الغسيل نسبة إلى حنظلة رضي الله تعالى عنه.
قال رحمه الله تعالى باب القعدة بين الخطبتين بين يوم الجمعة. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن فضل قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما باب الاستماع الى الخطبة. حدثنا ادم قال حدثني ابن ابي ذر عن الزهري عن ابي عبد الله الى غدر عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الاول فالاول، ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنه ثم كالذي يهدي بقرة ثم كبشا ثم دجاجة ثم بيض، فاذا خرج الامام طوى الصحف فهم يستمعون الذكر. قال رحمه الله تعالى: باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين. حدثنا أبو نعمان قال حدثنا عمرو بن زيد عن عمرو بن ديان عن جابر بن عبد الله أنه قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال: أصليت يا فلان؟ وقال لا. قال: قم فاركع. قال رحمه الله تعالى: باب من جاء الإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن وسمع جابرا أنه قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: أصليت؟ قال: لا. قال: فصلي ركعتين. باب رفع يدين الخطوة. حدثنا مسدد قال حدثنا عمرو بن زيد عن
الناس يقولون: كيف يصلي ركعتي تحية المسجد واستماع الخطبة واجب؟ هذا يسميه العلماء الأصول بالقياس الفاسد. ما هو القياس الفاسد؟ هو القياس في مقابل النص. ما دام ثبت نص ما في قياس، القياس يكون عند فقدان النص. أما إذا وجد النص خلاص، إذا جاء نهر الله ورسوله بطل نهر معقل.
قال رحمه الله تعالى: باب رفع اليدين في الخطبة. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز عن انس وعن يونس عن ثابت عن انس رضي الله عنه انه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة اذا قام رجل فقال: يا رسول الله هلك الكراع وهلك الشاء فادعو الله ان يسقينا، فمد يديه ودعا. قال رحمه الله تعالى: باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة. حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا وليد قال حدثنا ابو عامر قال حدثني اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة عن انس بن مالك انه قال: اصابت الناس سنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم الجمعة قام اعرابي فقال: يا رسول الله هلك مال وجاع فادعوا الله لنا، فرفع يديه وما نرى في السماء قزعة، والذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار السحاب وامتثل الجبال، ثم لم ينزل على عن منبره حتى رأيت المطر يتحدر على لحيته صلى الله عليه وسلم، فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي له حتى الجمعة الأخرى. وقام ذلك أعرابي وقال غيره فقال: يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله لنا، فرفع يديه فقال: اللهم حوالينا ولا علينا، فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت وصارت مدينة مثل الجوبة، وسال الوادي قناة شهر ولم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود.
نعم، بالجود يعني كثرة المطر. والوديان الموجودة في المدينة أربعة، أحدها وادي قناة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الآن، وادي قناة ووادي رانونا ووادي عقيق ووادي بطحاء. كم صاروا؟ أربعة وديان تحيط بالمدينة: وادي قناة ووادي رانونا ووادي العقيق ووادي بطحاء. البطحاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الانصات يوم الجمعة ويوم يخطب. وإذا قال سلم ينصت فقد نوى. وقال سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم: ينصت إذا تكلم الإمام. حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا الليث عن عقيل عن هشام أنه قال: أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة ينصت ويوم يخطب فقد نوت. قال رحمه الله تعالى: باب الساعة التي في يوم الجمعة. حدثنا عبد الله بن سلمة عن مالك عن زياد عن عرج بن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: في ساعة لا يرضى عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وشرب بيده يقلل. باب إذا نفر الناس عن الإمام بصلاة الجمعة فصلاة الإمام من بقي جائزة. حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زيد عن حسين عن سالم بن جعد أنه قال حدثنا جابر بن عبد الله أنه قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت عير تحمل طعاما فالتفت إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، فنزلت هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما.
وذلك لأن الاستماع للخطبة لم تكن واجبة، لم تكن واجبة، ولذلك ما جاء العتاب عليهم، وإنما جاء الأمر بالإنصات، فدل على الوجوب بعد نزول الآية. ولا يتصور أن الصحابة تلامذة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يتركون النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الأمر واجبا.
قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها. عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعد ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف ويصلي ركعتين. باب قول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو السنة قال حدثني أبو عدي عن سهل أنه قال: كانت في أمرأة تجعل على أربعاء في مزرعة لها سلقا، فكانت إذا كان يوم جمعة تنزع نصو السلق فتجعله بقدر، ثم تجعل عليه قبضة من شعير تطحنها فتكون نصو السلق عرقة.
نعم.
وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليها فتقرب ذلك الطعام لنا فنلعقه، وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بهذا وقال: ما كنا نقيل إلا ونتغدى إلا بعد الجمعة.
ذكر بعض مشايخنا استحباب إطعام الناس في يوم الجمعة استشهادا بحديث هذه الصحابية الجليلة، فكانت تطعم الفقراء في يوم الجمعة، وهذا عمل معمول به في بعض البلدان، وأنا رأيت في بعض القرى في باكستان أن الأغنياء يعملون ولائم يوم الجمعة سواء عند باب المسجد أو في بيوتهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب القراءة بعد الجمعة. حدثنا محمد بن عقبة السماني قال حدثنا إسحاق الهذلي عن حميد بن أنوق قال سمعت أنس يقول: كنا نبكر إلى الجمعة ثم نقيل. حدثنا سليم بن مريم قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني أبو حازم عن سهل أنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم تكون القراءة. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الخوف. باب صلاة الخوف. يقول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا سعيد عن الزهري أنه قال سألت الله صلى الله عليه وسلم يعني صلاة الخوف قال أخبرني سعيد بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصادفنا لهم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا فقام طائفة معه يصلي وأقبل طائفة على العدو وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا وجاء الطائفة التي لم تصلي فجاءوا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. باب صلاة الخوف. رجال وركبان راجل أي قائم. حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثني أبي قال حدثنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر نحو من قول مجاهد إذا اختنطوا قياما. وزاد ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا. باب يحرص بعضهم بعضا في صلاة الخوف. حدثنا حيوة بن صريح قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه فكبروا وكبروا معه وركع وركع ناس منهم ثم سجدوا وسجدوا معه ثم قام لثانية فقام الذين سجدوا وحرصوا إخوانهم وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معهم والناس كلهم في صلاة ولكن يحرص بعضهم بعضا. باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو. وقال أوزاعي إن كانت هيئة الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء كل امرئ لنفسه فإن لم يقدروا على الإيماء يأخروا الصلاة حتى ينكسر الجثث أو يأمنوا فيصلوا ركعتين فإن لم يقدروا صلوا ركعتين وسجدتين لا يجزئهم التكبير ويؤخروها حتى يأمنوا. وبه قال مكحول وقال ناس حضرت عند مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفتح واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة فلم يصلي إلا بعد ارتفاع النهار فصليناه نحن مع أبي موسى فوتح لنا. وقال أنس وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. رحمه الله تعالى. حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أنه قال جاء عمر يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش ويقول يا رسول الله ما صليت العصر حتى أنت الشمس وانتقي برضا النبي صلى الله عليه وسلم أنا والله ما صليتها بعد. قال فنزل إلى بطحان فتوضأ وصلى العصر بعدما غابت الشمس ثم صلى المغرب بعدها. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الطالب والمطلب راكن وإيمان. وقال وإذا ذكرت الأوزاعي صلاة شرح حبيل صلاة جرحبيل بن السمط وأصحابه على ظهر الدابة فقال كذلك الأمر عندنا إذا تخوف الفوت واحتج الوليد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحد العصر إلا في بني قريظة. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب لا يصلي أحد العصر إلا في بني قريظة من ركب بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها. وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعنف واحدا منهم. قال رحمه الله تعالى: باب التكبير والغلس في صلح الصلاة عند الإغارة والحرب. حدثنا مسدد قال حدثنا عمد وعن قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبد العزيز بن صهيب وثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بغلس ثم ركب فقال الله أكبر خرمت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قومي فساء صلاح المنذرين. فقالوا يسعون في السكك ويقولون محمد الخميس قال والخميس الجيش. فظهر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل مقاتلة وسبت ذراري فصارت صفية لحية الكلب وصارت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها ودعا صداقها عتقها. فقال عبد العزيز بن ثابت أبا محمد أن سألت أنسا ما أمهرها قال أمهرها نفسها فتبسم.
يعني الصحيح في صلاة الخوف أن الإمام يصلي بالناس كيفما أمكنهم، سواء جماعة أو جماعتين، أو إمام صلى به ببعضهم نصف الجماعة وببعضهم نصف الجماعة الأخرى، أو ببعضهم ركعة وبالبعض الآخر ركعة ثم يكملون لأنفسهم، أو صلوا بعد مضي الوقت لعدم إمكانهم، فالأمر فيه واسع، لأن الله عز وجل ربط الأمور الشرعية بالوسع والطاقة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العيدين، باب في العيدين والتجمل فيه. حدثنا اليمن قال أخبرنا شعيب عن زهير أنه قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: أخذ عمر جبة من استبرق تباع في السوق، فأخذها فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ابتع هذه فتتجمل بها العيد والفود. فقال له صلى الله عليه وسلم: إنما هذه لباس من لا خلق له. فلبث عمر ما شاء الله يلبث، ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة ذيباج، فأقبل بها عمر فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنك قلت إنما هذه لباس من لا خلق له، وارسلت الي بهذه الجبه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبيعها وتصيب بها حادثه. رحمه الله تعالى: باب الحراء والدارق يوم العيد. حدثنا احمد قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا عمرو ان محمد بن عبد الرحمن الازدي حدثه عن عروه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، ودخل ابو بكر منتارني وقال: مزماره الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم. فاقبلت علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فأقبل عليه رسول الله عليه السلام فقال: دعهما، فلما غفل غمزتهما فخرجتا.
يعني فيه دلالة على الفرق بين الاستماع وبين السماع، فهاتان الجاريتان صغيرتان وكانتا تغنيان، يعني تنشدان عند عائشة رضي الله عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ولكن لا يستمع. فرق بين الاستماع، فقد يجوز السماع ولا يجوز الاستماع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكان يوم عيد يلعب فيه السودان بالدرق والحرار، فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإما قال: تشتهين تنظرين؟ فقلت: نعم. فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول: دونكم يا بني أرفدة حتى إذا ميت. قال: حسبي. قلت: نعم. قال: فثبت. رحمه الله تعالى:
في قوله السودان ورد كثيرا في كتب الحديث، قال: يلعب فيه السودان أو ناس من السودان. السودان في كلام السلف معناه أفريقية، هذه اللي احنا نسميها أفريقيا الآن، وإذا قالوا أفريقيا في كلام السلف فمعناه تونس، لازم نفرق بين الكلام. فقديما كانوا يقولون السودان يعني أفريقيا هذه التي نحن نقول عنها أفريقيا، وأما أفريقية فهي تونس وما وراءها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب سنة العيدين للإسلام. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني زبيد قال: سمعت الشعبي عن البراء أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع، فانحرف من فعل فقد أصاب سنتنا. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعث. قالت: وأليست بمغنيتين؟ قال أبو بكر: أما سامر الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في يوم عيد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. رحمه الله تعالى: باب لك يوم الفطر قبل الخروج. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا وشيم قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. وقال مرجى بن رجاء حدثني عبد الله قال حدثني أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأكلهن وترا. قال رحمه الله تعالى: باب الأكل يوم النحر. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أنس أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فليعد. فقام رجل فقال: هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وذكر من جيرانه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم صدقه وقال: وعندي جذعة أحب إلي من شاتي لحم. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم: فلا أبارت الرخصة من سواه أم لا. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنهما انه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاضحى بعد الصلاه فقال: من صلى ونسك نسكنا فقد اصاب نسكا ونسك قبل الصلاه منه قبل الصلاه ولا نسكنه. فقال ابو برده بن نيال خال البراء: يا رسول الله، فاني نسكت شاتي قبل الصلاه وعرفت ان اليوم يوم اكل وشرب، واحببت ان تكون شاتي اول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل ان اتي الصلاه. قال: شاتك شات لحم؟ قال: يا رسول الله، فان عندنا اعناق لنا جذعه هي احب الينا من شاتي أفتجزي عني؟ قال نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك. رحمه الله تعالى. باب خروج المصلى بأي بمن. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جبر قال أخبرني زيد عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى بأنوشه يبدأ به الصلاة ثم ينصرف ويقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه ويضرب شيء أمر به ثم ينصرف. قال أبو سعيد فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير من الصلاة فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي فجذبت بثوبه فجبذني فارتفع فخطب قبل الصلاة فقلت له غيرتم والله؟ فقال أبو سعيد قد ذهب ما تعلم. فقلت ما أعلم والله خير مما لا أعلم. فقال إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة. رحمه الله تعالى. باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة. حدثنا إبراهيم المزني قال حدثنا أنس عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الأضحى والفطر ثم يخطب بعد الصلاة. حدثنا إبراهيم موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبره أنه قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله أنه قال سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. قال وأخبرني عطاء أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير في أول ما بني عليه إنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر وإنما الخطبة بعد الصلاة. وأخبرني عطاء عن ابن عباس وجابر بن عبد الله أنهما قالا لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. قال رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله أنه قال سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قام فبدأ بالصلاة ثم خطب الناس بعد فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال وبلال باسم ثوبه يلقي فيه النساء صدقة. قلت يا عطاء أن ترى حقا على الإمام الآن أن يأتي النساء فيذكرهن حتى يفرغ؟ قال إن ذلك لحق عليهم وما لهم ألا يفعلوا. قال رحم الله تعالى. باب الخطبة بعد العيد. حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا أبو جريج قال أخبرني الحسن المسلم عن طاووس عن كعب باسم رضي الله تعالى أنه قال شهدت عيدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبو سامي قال حدثنا عبد الله بن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما ثم أتى النساء ومعه في أنفار وأنا بصدره فجعل يلقين تلقي المرأة قرصها وسخابها. رحمه الله تعالى. حدثنا آدم وحدثنا شعبة قال حدثنا زبيد قال قال سمعت الشعبي عن يعني البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ فيه من هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فننفعل ذلك قد صام سنتنا ومن عرف صلى بينما هو لحم قدمه لاهله ليس من النسك في شيء. فقال رجل من انصاره يقال له ابو برده بن نيار يا رسول الله ذبحت وعندي جذعه خير من مسنه. فقال اجعله مكانه ولن توفي او تجزي عن احد بعدك. باب ما يكره من حمل السلاح العيد والحرم. وقال حسن هو يحمل السلاح يوم عيد الا يضاف عدوا. حتى نذكر يوم ريح ابو السكين قال حدثنا محارب وقال حدثنا محمد بن سوق ابن سوقة عن سعيد بن جبير أنه قال كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرحم في أخمص قدمه فأزقت قدمه بالركاب فنزلت فنزعتها وذلك بمنى فبلغ الحجاج فجعل يعوده فقال الحجاج ولو نعلم من أصابته. قال ابن عمر قد أنت أصبتني. قال وكيف؟ قال حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم. حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثني إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه أنه قال دخل الحجاج على ابن عمر وأنا عنده فقال كيف هو؟ فقال صالح. فقال من أصابته؟ قال أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله يعني الحجاج.
إذا كان لا يجوز حمل السلاح في يوم العيد فمن باب أولى لا يجوز إطلاق الرصاص أو ما يسميه الناس اليوم يطلقون الرشاشات في أيام العيد، هذا كله منهي عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب التبكير إلى العيد. وقال عبد الله بن موسى إن كنا فرضنا في هذه الساعة وذلك حين التسبيح. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن زبير بن الشعبي عن الله أنه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك قد صام سنتنا ومن ذبح قبل أن يصلي بينما هو نحر عجله لأهله ليس من النسك في شيء. فقام خالي أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله أنا ذبحت قبل أن أصلي وعندي جذعة خير من مسنتي. وقال اجعلها مكانها وقال اذبحها ولن تجزي جذعة عن أحد بعدك. ورحمه الله تعالى باب فضل العمل في أيام التشريق. وقال ابن عباس ويذكر اسم الله في أيام ما المعلومات. أيام العشر والأيام المعدودات وأيام التشريق وكان عمر وأبو هريرة يخرجا إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وكبر محمد بن علي خلف النافية. حدثنا محمد بن عروة حدثنا شعبة عن سليمان عن مسلم البطين عن سعيد بن جبين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطره بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. قال رحمه الله تعالى: باب التكبير أيامنا وإذا غدا إلى عرفة. وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي بسطاطه ومجلسه ومشاه تلك الأيام جميعا. وكانت في مرة تكبر يوم النهر وكنا النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا قال حدثني محمد بن بكي الثقفي أنه قال: سألت أنسا ونحن غاديان من منى إلى عرفات عن التلبية: كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كنا يلبي المؤبي لا ينكر عليه ويكبر المكبرون فلا ينكر عليه. حدثنا محمد قال حدثنا عمرو بن حفص قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد قال حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا أبي عن عاصم عن حفص عن عاصم عن حفصة عن أم عطية أنها قالت: كنا نمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها حتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته.
حفصة هذه هي بنت السيرين. حفصة بنت السيرين وهي أخت محمد بن السيرين. نعم، هذه عائلة مباركة: محمد بن السيرين، أنس بن السيرين، حفصة بنت السيرين، فاطمة بنت محمد بن سيرين، كلهم من رواة الأحاديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة على الحربة يوم العيد. حدثنا محمد بن الشهري قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تركز الحربة قدامه يوم الفطر والنحر ثم يصلي. باب حمل العنزة يوم الحربة بين يدي الإمام يوم العيد. حدثنا إبراهيم المنذري قال حدثنا عبيد قال حدثنا أبو عامر قال أخبرني نافع عن ابن عمر أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى والعنزة بين يديه تحمل وتنصب ويصلى بين يديه فيصلي إليها. باب خروج النساء والحيض إلى المصلى. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أم عطية أنها قالت: أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور. وعن أيوب عن حفصة بنه وزاد في حديث حفصة قال أو قالت: العواتق وذوات الخدور ويعتزلن الحيض المصلى ويعتزلن الحيض المصلى. قال رحمه الله تعالى: باب خروج الصبيان الى المصلى. حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن انه قال: سمعت ابن عباس قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر واضحى فصلى ثم خطب ثم اتى النساء فوعظهن وذكرهن وامرهن بالصدقه. باب استقبال الامام الناس في خطبه العيد. قال ابو سعيد: قام النبي صلى الله عليه وسلم قابلا الناس. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا محمد بن طلحه عن زبيد عن الشعبي عن ابراهيم انه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم اضحى الى البقيع فصلى ركعتين ثم اقبل علينا بوجهه وقال: ان اول نسقينا في يومنا هذا نبدا بالصلاه ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا ومن ذبح قبل ذلك فانما هو شيء عجله لاهله ليس بالنسك في شيء. فقام رجل قال: يا رسول الله اني ذبحت وعندي جذعه خير من مسنه. قال: اذبحها ولا تفي عن احد بعدك. قال رحمه الله تعالى: باب العلم الذي المصلى. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان انه قال حدثني عبد الرحمن وعابس انه قال: سمعت ابن عباس قيل له: اشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولولا مكاني من الصور ما حتى أتى العلم الذي عند دار كثير من الصلاة فصلى ثم خطب ثم أتى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصلاة فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه في ثوب بلال ثم انطلق هو وبلال الى بيت. قال رحمه الله تعالى: باب موعظه امام النساء يوم العيد. حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن مسلم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابو جريج قال اخبرني عفوا عن جابر بن عبد الله انه قال: سمعته يقول: قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى فبدا بالصلاه ثم خطب فلما فرغ نزل فاتى النساء فذكرهن وهو يتوكا على يد بلال وبلال بس ثم يلقي فيه النساء صدقات. قلت: العوان زكاه يوم الفطر. قال: لا، ولكن صدقه يتصدقن حين تلقي فتقها ويلقينا. فقلت اترى حقا على الامام ذلك ويذكرهن؟ قال: إنه لحق عليهم وما لهم لا يفعلونه. ورحمه الله تعالى. قال ابن جريج: وأخبرني حسن بن مسلم عن أبي موسى عن عباس رضي الله عنهما أنه قال: شهدت الفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يصلونها قبل الخطبة ثم يخطب بعد. خرج النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس بي بيده
حين يجلس
خرج ثم يخطب بعده، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس
بيدي، يعني يجلس الناس.
أجلس النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس بيده، ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء معه بلال فقال: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك الآية. ثم قال حين فرغ منها: أنتن على ذلك؟ قالت امرأة واحدة منهن لم يجبه غيرها: نعم لا يدري حسن من هي. قال فتصدقنا، فبسط بلال ثوبه ثم قال: هلما لكن فذا أبي وأمي، فيلقين الفتخ والخواتم في ثوبها. قال عبد الرزاق: الفتخ الخواتم العظام كانت في الجاهلية. قال رحمه الله تعالى: باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد. حدثنا أبو معين قال حدثنا أبو الوارث قال حدثنا أيوب عن حفصة بنت سيرين أنها قالت: كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم العيد، فجاءت امرأة فنزلت قصر بني خلف، فأتيتها فحدثت أن زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، فكانت أختها معه في 6 غزوات، فقالت: فكنا نقوم على المرضى ونلاوي الكلمة. فقالت: يا رسول الله، على إحدى بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ فقال: لتلبسها صاحباتها من جلابها، فليشهد الخير ودعوة المؤمنين. قالت حفصة: فلما قدمت أم عطية أتيتها فسألتها: أسمعت في كذا وكذا؟ قالت: نعم، بأبي وقلما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم إلا قالت: في أبي قال ليخرج العواتق ذوات الخدور، أو قال العواتق ذوات الخدور، شك أيهم والحيض، ويعتزل الحيض المصلى، وليشهد الخير ودعة المؤمنين. قالت: فقلت لها: الحيض؟ قالت: نعم، أيس الحيض، تشهد عرفات وتشهد كذا وتشهد كذا. قال رحمه الله تعالى: باب اعتزال الحيض المصلى. حدثنا محمد بن مثنى قال وحدثنا ابن ابي عدي عن ابن عون عن محمد انه قال: قالت ام عطيه: امرنا ان نخرج فنخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور. قال ابن عون: او العواتق وذوات الخدور، فاما الحيض فيشهدن جماعه المسلمين ودعواتهم ويعتزلن مصلاهم. قال رحمه الله تعالى: باب النحر والذبح يوم النحر في المصلى. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني كثير بن فرقد عن نافع بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر أو يدعو المصلى. باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد، وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب. حدثنا مسدد قال حدثنا وحفص قال حدثنا منصور بن المعتمي عن الشافعي عن الوائي عزم رضي الله تعالى أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة، فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسك كان فقد صلى النسك ونسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. فقام أبو بردة بن نيال فقال: يا رسول الله، والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك شاة لحم. قال: فإن عندي عناق جذعة هي خير من شاتي لحم، فلتجزي عني. قال: نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك. ورحمه الله تعالى: حدثنا حمد بن عمر عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر ثم خطب، فأمر من ذبح قرصة أن يعيد ذبحه، فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، جيران لي إما قال بهم خصاصة وإما قال فقر، وإني ذبحت قبل الصلاة وعندي أعناق لي أحب إلي من شاة لحم، فرقص له فيها. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن يسري عن جندب أنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح، وقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ولم يذبح فليذبح بسم الله. رحمه الله تعالى: باب من خالف الطير إذا رجع يوم العيد. حدثنا محمد قال أخبرنا أبو تميلة يحيى بن واضح عن فليح بن إسماعيل عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطير تبعه يونس بن محمد عن فليح، وحديث جابر أصح.
عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة، في بعض النسخ كلمة عن سعيد ساقطة. تابعه يونس بن محمد عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة، وحديث جابر أصح. ومر معنا أم عطية وهي نسيبة بنت كعب الأنصارية رضي الله تعالى عنها.
صلى الله عليكم. تابعه يونس بن محمد عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة، وحديث جابر أصح. قال رحمه الله تعالى: باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين، وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عيد أهل الإسلام. وأمر أنس بن مالك ولهم ابن أبي عتبة بالزاوية، فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل مصر وتكبيرهم. وقال عكرمة: أهل السماء يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام. وقال عطان: إذا فاته العيد صلى ركعتين. حدثنا يحيى بن مكين قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدففان وتضربان، والنبي صلى الله عليه وسلم متغشم بثومه من تارهما أبو بكر، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد وتلك الأيام وأيامها. وقالت عائشة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستوني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، فزجرهم عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم أمنا بني أرفدة، يعني من الأمن. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة قبل العيد وبعدها. وقال أبو معلى: سمعت سعيدا عن ابن عباس كره الصلاة قبل العيد. حدثنا أبو هريرة قال حدثنا شعبة قال حدثني عدي بن ثابت قال سمعت سعيدا بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما ومعه بلال. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوتر. باب ما جاء في الوتر. حدثنا عبد الله بن مسعود قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن دينار يعني ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه قال رسول الله عليه السلام صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين ركعة وركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريم أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه بات عند ميمونة وهي خالته فاضطجعت في عرض وسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في قولها فنام حتى انتصف الليل وقريبا منه فاستيقظ يمسح النوم عن وجهه ثم قرأ عشر آيات من آل عمران ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شن معلقة فتوضا فأحسن الوضوء ثم قام يصلي فصنعت مثله فقمت إلى جنبه ووضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني يفتلها ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين ثم خرج وصلى الصبح. قال رحمه الله تعالى: حدثني حمص بن قال حدثني ابن وهب قال اخبرني عمرو ان عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن ابيه عن عبد الله بن عمر انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاه الليل مثنى مثنى، فاذا اردت ان تصلي فاركع ركعه توتر لك ما صليت. قال القاسم: راينا اناسا منذ أدركنا يمتعون بذلك وإن كلا لواسع أرجو أن لا يكون بشيء منه بس. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن زهير عن عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة كانت تلك صلاته، تعني بالليل فيسجد سجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر حتى ثم يضطجع على شقليه حتى يأتيه المؤذن للصلاة. قال رحمه الله تعالى: باب ساعات الوتر. قال ابو هريره رضي الله عنه: وصاني النبي صلى الله عليه وسلم بالوتر قبل النوم. حدثنا ابو نعمان قال حدثنا احمد بن زيد قال حدثنا انس بن سيرين قال قلت لابن عمر: ارايت ركعتين قبل صلاه الغداه اطيل فيهما القراءه؟ فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مع الليل من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعه ويصلي ركعتين قبل صلاه الغداه وكان الاذان باذنيه. قال حماد: اي بسرعه. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني مسلم عن مسلم عن عائشه انها قالت: كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره يستحر. قال رحمه الله تعالى: باب إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم أهله بالوتر. حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معتنقة على الفراش فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. قال رحمه الله تعالى: باب ليجعل آخر صلاته وترا. حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى بن سيرين عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. باب الوتر على الدابة. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله ابن عمر بن الخطاب عن سعيد بن يسار أنه قال: كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة فقال سعيد: فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم لحقته. فقال عبد الله بن عمر: أين كنت؟ فقلت: خشيت الصبح فنزلت فأوترت. فقال عبد الله: أليس لك في رسول الله أسوة حسنة؟ فقلت: بلى والله. قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. رحمه الله تعالى: باب الوتر بالسفر. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا الوليد بن أسماء عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالسفر على راحلته حيث توجهت فيه يومي وإيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته. قال رحمه الله تعالى: باب القنوت قبل الركوع وبعد وحدنا مسلم قال حدثنا محمد بن زيد عن ايوب عن محمد انه قال: سئل انس اقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال: نعم. فقيل له: اواقنت قبل الركوع؟ قال: بعد الركوع يسير. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسلم قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال: سالت انس بن مالك عن القنوت فقال: قد كان القنوت قلت قبل الركوع وبعده. قال ابن له: قال: فان فلانا اخبرني عنك انك قلت بعد الركوع. فقال: كذب، انما قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا الله كان بعد قوما يقال لهم القراء زهاء 70 رجلا إلى قوم المشركين دون أولئك، وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليهم. أخبرنا أحمد بن موسى قال حدثنا زائدة عن التيمي عن أبي مجلس عن أنس أنه قال: قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا القاضي عن ابي قلابه عن انس رضي الله تعالى عنه انه قال: كان القنوت في المغرب والفجر. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم.
الصحيح في القنوت قنوت النازله ان الامام يمكن أن يقنت بالناس النازلة في جميع الصلوات الخمس، ويمكن أن يخصص بالصلاة الجهرية، ويمكن أن يجعلها في صلاة واحدة وهي المغرب مثلا أو الفجر، فالأمر فيه واسع. أما قنوت الوتر فهذا مفتوح بابه، لا يحتاج فيه إلى إذن الإمام ولا غيره، أما قنوت النازلة إنما يأمر به الإمام. نعم.
أحسن الله إليكم ورحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الاستسقاء، باب الاستسقاء وخروج النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا معاذ بن حمزة عن سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وحول إلى. باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها عليهم سنين كسنه وصبا. حدثنا قتيبة قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من ركعة الثلاثة يقول: اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنج سلمة بن هشام، اللهم أنج الوليد بن الوليد، اللهم أنج المستضعفين المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسنه وصبا. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله. قال ابن أبي الزناد عن أبيه: هذا كله في الصبح. حدثنا عثمان بن يزيد قال حدثنا زيد عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق أنه قال: كنا عند عبد الله فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس كفرا قال: اللهم سبع كسبع يوسف، فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميت والجيف، وينظر أحد يسمع فيرى الدخان من الجوع، فأتاه أبو سفيان فقال: يا محمد، إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم، وإن قوما قد هلكوا فادعوا الله لهم. قال الله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، إلى قوله: إنكم عائدون. يوم نبطش البطشة الكبرى، فالبطشة يوم بدر وقد مضت الدخان والبطشة واللزام وآية الروم. رحمه الله تعالى. باب سؤال الناس لما الاستسقاء إذا قهقوا. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو قتيبة أنه قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه قال: سمعت ابن عمر يتمثل بشعر أبي طالب: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. وقال عمر بن حمزة حدثنا سالم بن أبيه: ربما ذكرت قول الشعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. وهو قول أبي طالب. حدثنا عزم محمد قال حدثنا محمد عبد الله الأنصاري قال حدثنا أبي عبد الله المثنى عن ثواث عبد الله بن أنس بن عمر الخطاب رضي الله عنه كان إذا قهقوا استسقى بعباس بن عبد المطلب فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. قال: فيسقون.
يعني توسلوا بنبينا، المقصود الآن شيء محذوف، ما هو بجاه نبينا كما يقوله بعض المتصوفة؟ لا، إذن ما هو الصواب بنبينا؟ بدعاء نبينا، لأن جاه النبي صلى الله عليه وسلم لا يختلف لا حيا ولا ميتا، فلو كان الدعاء بالجاه لدعا به عمر بدون العباس، فعلمنا أن المقصود هو الدعاء، لذلك قال: قم يا عباس ادعو الله أن يسقينا. وكذلك قول أبي طالب الذي استشهد به ابن عمر: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، المقصود بوجهه أنه يقدم ويقال له: قم وادعو الله لنا، هذا المقصود، وليس المقصود أن يقول العبد: أي ربي أسألك بوجه محمد، فهذا لم يثبت، بل هذا من البدع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب تحويل الدعاء بالاستسقاء. حدثنا وهب قال اخبرنا شعبه بن محمد بن ابي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فقلب رداءه. رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عبد الله بن ابي بكر انه سمع عباد بن تميم يحدث اباه عن عمه عبد الله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى المصلى فاستسقى فاستقبل قبلته وقلب رداءه فصلى ركعتين. قال أبو عبد الله: كان أبو عينة يقول هو صاحب ذلك، ولكنه وهم لأن هذا عبد الله بن زيد بن عاصم المازني مازن الأنصار. قال رحمه الله تعالى: باب انتقام الرب جل وعز من خلقه بالقحط إذا انتهكت محارم الله. باب الاستسقاء في مسجد الجامع. حدثنا محمد قال أخبرنا أبو ضمرة أنس بن عياض قال حدثنا شريك بن عبد الله بن أبي يمير.
يعني هنا بوب ولم يضع فيه حديثا، باب انتقام الرب عز وجل من خلقه بالقحط إذا انتهكت محاري، لأنه لم يصح فيه شيء على شرطه، فلم يضع فيه شيء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الاستسقاء في وسط الجامع. حدثنا محمد قال أخبرنا وضمرة أنس بن عياض قال حدثنا شريك عبد الله بن أبي نمير أنه سمع أنس بن مالك يذكر أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه من بني ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يطلبه، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطع السبل، فادعوا الله يغيثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. قال أنس: ولا والله ما نرى بالسماء من سحاب ولا قزعة ولا شيئا، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطالعت في ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: والله ما رأينا الشمس ستة. ثم دخل رجل من ذلك الوقت في الجمعة.
ما رأينا الشمس سبتة. عندك ستة؟ غريبة. نعم، صوبوها. ما رأينا الشمس سبتا، سبتا يعني أسبوعا، أما ستا يعني ستة أيام، هو غلط. الصواب سبتا يعني أسبوعا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ثم أمطرت. قال: والله ما رأينا الشمس سبتا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكتنا وانقطع السبل، فادعوا الله يمسكها. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حولينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب والأودية ومنابت الشجر. قال: فانقطعت وخرجنا نمشي بالشمس. قال شريك: فسألت أنسا أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري. باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل وجعلنا عن شريك عن أنس بن مالك أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو باب دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا. قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت ورائي سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب وطول الأودية وآتي الشجر. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال الشريك: سألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول؟ فقال: ما أدري. قال رحمه الله تعالى: باب الاستسقاء على المنبر. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطو يوم العيد جاءه رجل فقال: يا رسول الله، قحط المطر، فادعوا الله أن يسقينا. فدعا فمطرنا، فما كدنا أن نصل إلى منازلنا، فما زلنا نمطر إلى الجمعة المقبلة. قال: فقام ذلك الرجل وغيره فقال: يا رسول الله، ادع الله ينصرفه عنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم احولنا ولا علينا. قال: فلقد رأيت السحاب يتقطع يمينا وشمالا يمطرون ولا يمطر أهل المدينة.
وهذا سبحان الله، ذكر بعض مشايخنا الذين سكنوا المدينة منذ صغره حتى وفاته، يقول: إن الأمطار الغزيرة في السنوات الممطرة تأتي إلى نواحي المدينة، وأما نفس المدينة فإنما يأتيها من المطر ما ينظفها، ما سوى ذلك لا يأتي، لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا ولا علينا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن شريك بن عبد الله عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت المواشي وتقطعت السبل، فدعا فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة، ثم جاء فقال: تهدمت البيوت وتقطعت السبل، وهلكت المواشي، فادعوا الله يمسكها. فقام صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم أعلك من الضراب والأودية ومنابت الشجر، فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء إذا تقطعت السبل من كثرة المطر. حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمير عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادعوا الله. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطروا من جمعة إلى جمعة. فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت وتقطعت السبل، وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أعلم رؤوس الجبال ولا تعلم الأودية ومنابت الشجر، فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. رحمه الله تعالى: باب ما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة. حدثنا أحدهم بشري قال: حدثنا معاذ بن عمران عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هلاك المال وجهد العيال، فدعا الله يستسقي، ولم يذكر أنه حول رداءه ولا استقبل القبلة. باب إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم لم يردهم. حدثنا عبد الله بن مسعود قال: أخبرنا مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمير عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، هلكت المواجهة وتقطعت السبل، فادعوا الله. فدعا الله فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، تهدمت البيوت وتقطعت السبل، وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم على ظهر الجبال ولا كان وطن الأودية ورأيت الشجر، فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. قال رحمه الله تعالى: باب إذا استشفع المشركون للمسلمين عند القحط. حدثنا محمد بن كثير عن سفيان قال حدثنا منصور بن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال أتيت ابن مسعود فقال إن قريشا أبطأوا عن نسائهم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها وادي وميتة وعظام. فجاءه سفيان فقال يا محمد جئت تأمر بصلة الرحم وإن قومك هلكوا فادعوا الله. فقال فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين ثم عادوا إلى كفرهم. فذلك قوله تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى يوم بدر. قال وزاد أسباط عن منصور فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطبقت عليهم سبعا وشك الناس كثرة المطر. فقال اللهم احورينا ولا عينا فانحدرت السحابة العباسية
فسقوا الناس حولهم
صحيح. فقال اللهم احرينا ولعينا فانحرفت السحابة عن رأسه فسقوا الناس حولهم. رحمه الله تعالى باب الدعاء إذا كثر المطر حولنا ولعلينا. حدثنا معاذ بن بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقام الناس وصاحوا وقالوا يا رسول الله قحط المطر واحمرت الشجر وهلكت البهائم فادعوا الله يسقينا. فقال اللهم اسقنا مرتين وأيم الله ما نرى في السماء قزعت بسحابه فنشأت سحابة وأمطرت ونزل على المنبر وصلى فلما انصرف لم تزل تمطر يا جمعة التي تليها. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب صاح إليه تهدمت البيوت وانقطعت السبل فادعوا الله يحبسها عنا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم حولينا ولا علينا. فكشفت المدينة فجعلت تمطر حولها ولا تمطر بالمدينة قطرة. فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل. ورحم الله تعالى باب دعاء الاستسقاء قائما. وقال لنا أبو معين عن زهير عن أبي إسحاق خرج عبد الله بن يزيد الأنصاري وخرج معه البراء معاذ وزيد وأرقم رضي الله عنه فاستسقى فقام بهم على رجليه على غير منبر فاستغفر ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة ولم يؤذن ولم يقم. فقال أبو إسحاق ورأى عبد الله بن يزيد النبي صلى الله عليه وسلم. ورحم الله تعالى حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن زهير قال حدثني عباد بن تيمية بن عمه وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج للناس يستسقي لهم فقام فدعا الله قائما ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه فأسقوا. رحمه الله تعالى باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء. حدثنا أبو عمرو قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيها بالقراءة. باب كيف حول النبي صلى الله عليه وسلم ظهره باب كيف حول النبي صلى الله عليه وسلم ظهره إلى الناس. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يستسقي قال فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول يداه ثم صلى ركعتين جهر فيهما القراءة. باب صلاة الاستسقاء ركعتين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر.
هنا فيه ذكر الصلاة بعد الخطبة ويعني هل الخطيب في صلاة الاستسقاء يخطب قبل الصلاة أو بعد الصلاة؟ الذي يظهر والله أعلم أن الأمر فيه واسع. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب صلاة الاستسقاء ركعتين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تيمية عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فصلى ركعتين وقلب رداءه. باب الاستسقاء في المصلى. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر أنه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن ابي بكر انه سمع عباد بن تميم عن عمه انه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المصلى يستسقي واستقبل القبله فصلى ركعتين وقلب رداءه. وقال سفيان فاخبر المسعودي عن ابي بكر انه قال جعل اليمين على الشمال. باب استقبال القبله في الاستسقاء. حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى حسين قال اخبرني ابو بكر بن محمد ان عباد بن تميم اخبره ان عبد الله بن زيد الانصاري اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى المصلى يصلي وانه لما دعا اراد ان يدعو استقبل القبله وحول رداءه. قال ابو عبد الله بن زيد هذا مازني والاول كوفي هو ابن يزيد. رحمه الله تعالى باب رفع الناس ايديهم عليهم في الاستسقاء. قال ايوب بن سليمان حدثني ابو بكر بن ابي اويس عن سليمان بن بلال انه قال يحيى بن سعيد سمعت انس بن مالك قال اتى رجل اعرابي من اهل البدو الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه فقال يا رسول الله هلكت الماشيه وهلك العيال وهلك الناس. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعو ورفع الناس ايديهم معه يدعون. قال فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا فبدنا نمطر حتى كانت الجمعه الاخرى فاتى الرجل الى نبي الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله بشق المسافر ومنع الطريق. وقال الويسي حدثني محمد بن علي بن سعيد وشيك سمع انه ما سمع انسا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رفع يديه حتى رايت بياض ابطيه. ورحمه الله تعالى باب رفع الامام يده بالاستسقاء. حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا يحيى وابن ابي عدي عن سعيد عن قتاده عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه الا في الاستسقاء وانه يرفع حتى يرى بياض ابطيه. ورحمه الله تعالى باب ما يقال اذا امطرت. وقال ابن عباس كصيب المطر. وقال غيره مصاب وأصاب يصوب. رحمه الله تعالى: حدثنا محمد هو ابن مقاتل أبو الحسن المروزي قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال صيبا نافعا. تابع القاسم منها عن عبيد الله وعن زيد وعقيل عن نافع. قال رحمه الله تعالى: باب من
مرة ثانية. حدثنا المروزي حدثنا محمد هو ابن مقاتل
رحمه الله تعالى: حدثنا محمد هو ابن مقاتل أبو الحسن المروزي قال أخبرنا عبيد الله عن
لا قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبيد الله عندك سقط. عبد الله الأول هو ابن المبارك وعبيد الله الثاني هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري.
السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى: حدثنا محمد هو ابن مقاتل أبو الحسن المروزي قال أخبرنا عبيد الله عن عبد الله عن
لا أخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك قال أخبرنا عبيد الله عن نافع. نعم
أبو الحسن المروزي قال أخبرنا عبد الله
أيوة
ابن المبارك حسن رحمه الله تعالى: حدثنا محمد هو ابن مقاتل عن أبو الحسن المروزي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال صيبا نافعا. تابعه القاسم بن يحيى عن عبيد الله ورواه الأوزاعي وعقيل عن نافع. رحمه الله تعالى: باب من تمطر في المطر حتى يتحادر على لحيته. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي وقال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري أنه قال حدثني أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعة قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاء العيال فادعوا الله لنا أن يسقينا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وهو في السماء قزعة قال فتار سحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحدر على الحديث. قال فمطرنا يومنا ذلك وبالغد ومن بعد الغد والذي يليه إلى الجمعة الأخرى. فقام ذلك العربي ورجل غيره قال يا رسول الله تهدأ البناء وغرق المال فادعوا الله لنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا وعلينا. قال فما جعل يشير بيده إلى ناحية من السماء إلا تفرجت حتى صارت المدية في مثل الجوبة حتى سال الوادي وادي قناة شهرا. قال فلم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود. رحمه الله تعالى: باب إذا هبت الريح. حدثنا سعيد بن مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني حميد أنه سمع أنسا يقول كانت الريح الشديدة إذا هبت عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا. حدثنا مسلم رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن المجاهد عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدمور. رحمه الله تعالى: باب ما قيل في الزلازل والآيات. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو زياد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج والقتل والقتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض. رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حسين بن الحسن قال حدثنا عون عن نافع بن عمر انه قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا قال وفي نجدنا قال هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى وتجعلون رزقكم انكم تكذبون. قال ابن عباس شكركم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني انه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الصبح بالحديبيه على اثر سماء كانت من الليل فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم اقبل على الناس قال هل تدرون ماذا قال ربكم قال الله ورسوله اعلم. قال اصبح من عبادي مؤمن بي كاذب فما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته ذلك مؤمن كاذب بالكوكب وما من قال بلون كذا وكذا فذلك كاذب به مؤمن بالكوكب. باب لا يدري متى يجيء المطر الا الله. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس لا يعلمهن إلا الله. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن يعني ابن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله لا يعلم أحد ما يكون في غد ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا وما تنفس بأي أرض تموت وما يدري أحد متى يجيء المطر. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الكسوف باب الصلاة في كسوف الشمس. حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم انكسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد فدخلنا فصلى بها ركعتين حتى انجلت الشمس، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا هشام بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس أنه قال: سمعت أبا مسعود يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس، ولكنهما يأتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فقوموا فصلوا. حدثنا أصبه قال: أخبرني ابن وهب قال: أخبرني عمرو عن عبد الرحمن بن القاسم أنه حدثه عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فصلوا. رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا هاشم بن القاسم قال: حدثنا شيبان أبو معاوية عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة أنه قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله. باب الصدقة بالكسوف. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم بالناس فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى، ثم انصرف وقد انجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينخسف لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزيامته. يا أمة محمد، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال رحمه الله تعالى: باب نداء الصلاة جامعة في الكسوف. حدثنا إسحاق قال: أخبرنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا معاوية بن سلام قال: حدثنا معاذ بن سلام بن أبي سلام الحبشي الدمشقي قال: حدثنا يحيى بن كثير قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة.
دل على أنه يجوز للناس أن يخبروا بعضهم بعضا على صلاة الكسوف قبل وقوعه، ولكن لا يبدأون بالصلاة إلا إذا وقع.
قال رحمه الله تعالى: باب خطبة الإمام الكسوف. قالت عائشة: أسماء خطب النبي صلى الله عليه وسلم، حدثنا يحيى بن كثير قال: حدثني ليث عن عقيل عن ابن شهاب حا، وحدثني أحمد بن صالح قال: حدثنا عبسة قال: حدثنا يونس عن ابن شهاب قال: حدثني عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه، فكبر فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة، ثم كبر فركع ركوعا طويلا، ثم قال: سمع الله لمن حمده، فقام ولم يسجد، وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر وركع ركوعا إنه هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم سجد، ثم قال في ركعة الآخرة مثل ذلك، فاستكمل أربع ركعات في أربع سجدات، وانجلت الشمس قبل أن ينصرف، ثم قام فأثنى على الله ما أوانه، ثم قال: هما آيتان من آيات الله، لا يغسل لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتهما فافزعوا إلى الصلاة. وكان يحدث كثير بن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يحدث يوم خسفت الشمس بمثل حديث عروة عن عائشة، فقلت لعروة: إن أخاك يوم خسفت بالمدينة لم يزد على ركعتين من الصبح. قال: أجل، لأن السنة
في صلاة الخسوف ما جاء في رواية ابن عباس وعائشة وهؤلاء الصحابة وحديث جابر. أما الروايات أنها مثل صلاة الصبح فهذه شاذة، كذلك الروايات التي فيها ثلاث ركعات في ركعة أو أربع ركعات في ركعة أو خمس ركعات هذه كلها شاذة، لذلك أضرب عنها الإمام البخاري وأوردها مسلم. نعم. والخطبة الصحيح أنه لا توجد خطبة لصلاة الكسوف، فإنما هي موعظة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب هل يقول كسفت الشمس وخسفت؟ قال الله تعالى: وخسف القمر. حدثنا سعيد بن عبيد قال: حدثنا ليث قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: اخبرني عروه بن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خسفت الشمس فقام فكبر فقرا قراءه طويله، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع راسه وقال: سمع الله لمن حمده، وقام كما هو، ثم قرا قراءه طويله وهي ادنى من القراءه الاولى، ثم ركع ركوعا طويلا وهي ادنى من الركعه الاولى، ثم سجد سجدا طويلا، ثم فعل في الركعه الاخره مثل ذلك، ثم سلم وقد تجلت الشمس، فخطب الناس فقال في كسوف الشمس والقمر إنهما آيتان من آيات الله لا يصلان لوجهه ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزع إلى الصلاة. رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الله عباده بالكسوف. قال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن يونس عن الحسن عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لوجه أحد ولكن الله تعالى يخوف بهما عباده. وقال أبو عبد الله لم يذكر عبد الوارث وشعبة وخالد بن عبد الله وأحمد بن سلمة عن يونس يخوف بهما عباده. وتابعه أشعث عن الحسن وتابعه موسى عن مبارك عن الحسن أنه قال أخبرني أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يخوف بهما عباده. باب التعوذ من عذاب القبر بالكسوف. حدثنا عن الله وسلم عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت أبي الرحمن عن عائشة رضي الله عنها وسلم أن يهودية جاءت تسألها فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذب الناس بظهورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله من ذلك. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غدة مركبا فخسفت الشمس فرجع ضحى فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الحجر ثم قام يصلي فقام الناس فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا ودون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا ودون الركوع الاول ثم رفع فسجد ثم قام فقام قياما طويلا ودون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا ودون الركوع الاول ثم قام قياما طويلا ودون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا ودون الركوع الاول ثم رفع فسجد وانصرف فقال ما شاء الله ان يقول ثم امرهم ان يتعوذوا من عذاب القبر. ورحمة الله تعالى باب طول السجود بالكسوف. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو أنه قال لما كثرت الشمس وعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصلاة جامعة فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة ثم قام فركع ركعتين في سجدة ثم جلس ثم جلي عن الشمس قال وقالت عائشة رضي الله عنها ما سجدت سجودا قط كان أطول منا. فرحم الله تعالى باب صلاة الكسوف جماعة وصلى ابن عباس لهم في صفة زمزم وجمع علي بن عبد الله بن عباس وصلى ابن عمر. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أنه قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس. فقال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يقصفان لموت أحد ولا لحياة فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا يا رسول الله رأيناك تناول شيئا في مقامك ثم رأيناك كعكعت. قال صلى الله عليه وسلم إني رأيت من الأدب تناولت عنقودا ولو أصبت ولا أكلتم منه ما بقيت الدنيا وأريد النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع ورأيت أكثر أهلها النساء. وقالوا بما يا رسول الله؟ قال بكفرهم. قيل يكفرن بالله؟ قال يكفرن العشي ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدار كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. قال رحمه الله تعالى باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام مرة عن امرأته فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت أتيت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي فقلت ما للناس فأشارت بيدي حين السماء وقالت سبحان الله فقلت آية فأشارت أي نعم قالت فقمت حتى تجلاني الغشي فجعلت أصب فوق رأسي الماء فالمصر رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون بالقبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال لا أدري أيتهما. قالت أسماء يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول محمد رسول الله جاءنا من بينات الهدى فأجبنا وأمنا واتبعنا فيقال له نم صالحا فقد علمنا إن كنت لا موقنا وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أيتهما. قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. قال رحمه الله تعالى باب ان حب العتاقة في كسوف الشمس. حدثنا ربيع بن يحيى قال حدثنا زائدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء أنها قالت لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس باب صلاة الكسوف في المسجد. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية جاءت تسألها فقالت أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعذب الناس بقبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله من ذلك. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فكسر الشمس فرجع واحد فضرب رسول الله بين ظهراني الحجر ثم قام فصلى وقام الناس وراهم فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم رفع فسجد سجدا طويلا ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم سجد وهو دون السجود الاول ثم انصرف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ان يقول ثم امر يتعوذوا من عذاب القبر. حضره. قال رحمه الله تعالى: باب لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته. رواه أبو بكرة والمغيرة وأبو موسى وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. حدثنا مسد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن ابن مسعود أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فصلوا. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فطال القراءة، ثم ركع فطال الركوع، ثم رفع رأسه فطال القراءة وهي دون قراءته الأولى، ثم ركع فطال الركوع والركوع الأول، ثم رفع رأسه فسجد، ثم قام فصنع بالركعة الثانية مثل ذلك، ثم قام فقال: إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله يريهما عباده، فإذا رأيت ذلك فافزعوا إلى الصلاة. قال رحمه الله تعالى: باب الذكر بالكسوف. رواه ابن عباس رضي الله عنهما. حدثنا محمد بن علي قال حدثنا موسى بن بريد بن عبد الله عن ابي بكر عن موسى رضي الله تعالى عنه قال: خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم بذيعا يخشى ان تكون الساعه، فاتى المسجد فصلى باطول قيام وركوع وسجود رايته قط يفعله، وقال: هذه الايات التي يرسل الله لا تكون لموت احد ولا لحياته، ولكن يخوف الله بها عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. باب الدعاء بالكسوف. قال هو أبو موسى وعائشة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زيدة قال حدثنا زياد بن علاقة قال: سمعت المغيرة بن شعبة يقول: كسفت الشمس يوم مات إبراهيم، فقال الناس: كسفت لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي. ورحمه الله تعالى: باب قول من فضل الكسوف. أما بل وقال أبو موسى: متى حدثنا هشام قال أخبرتني فاطمة بنت المنذر أن أسماء أنها قالت: فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس، فخبر الحمد الله ما هو أهله، ثم قال: أما بعد. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة في كسوف القمر. حدثنا محمود قال حدثنا سعيد عن شعبة عن موسى عن الحسن عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: إن كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عن الوالد قال حدثنا يونس عن الحسن عن أبي بكر قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج يجر رداءه حتى انتهى إلى المسجد، وذهب الناس إليه فصلى به ركعتين، فانجلت الشمس، وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنما لا يخسفان لموت أحد، وإذا كان ذاك فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. وذاك أن ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم مات يقال له إبراهيم، فقال الناس في ذاك. رحمه الله تعالى: باب الركعة الأولى في الكسوف أطول. حدثنا محمود قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سمير عن مرات عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في كسوف الشمس أربع ركعات في سجدتين، الأول وأطول. قال رحمه الله تعالى: باب الجهل بالقراءة في الكسوف. حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد قال أخبرنا ابن نمير أنه سمع ابن شهاب بن عروة عن عائشة رضي الله عنها: جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف بقراءته، فإذا فرغ من قراءته كبر فركع، وإذا رفع من ركعته قال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يعاود القراءة في صلاة الكسوف في أربع ركعات بركعتين وأربع سجدات. قال رحمه الله تعالى: وقال أوزعي وغيره: سمعت الزهري عن عروة رضي الله عنها أن الشمس خسفت عن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث منادي بالصلاة الجامعة، فتقدم صلى أربع ركعتين في ركعتين وأربع سجدات. رحمه الله تعالى: وأخبرني عبد الرحمن بن أمير أنه سمع ابن شهاب مثله، قال الزهري: فقلت: ما صنع أخوك ذلك؟ قال: عبد الله بن الزبير ما صلى إلا ركعتين مثل الصبح إذ صلى بالمدينة، قال: أدل إنه أخفى السنة، تابعه سفيان بن حسين وسليمان بن كثير عن الزهري في الجاهر.
أحسنت، لا عندك سقط في النسخة، عندنا قال الوليد وأخبرني عبد الرحمن بن نمر وهو الصواب، ثم قال: تابعه سليمان بن كثير وسفيان بن حسين عن الزهري في الجهر. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك.